الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 23 من كتاب فتح المجيد. قال المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كبقعة وقبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك. وهذا الأمر على قسمين: إن كان يطلب البركة من غير الله عز وجل بدعائه ورجائه واعتقاد أنه ينفع ويضر من دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل، فهو مشرك شرك أكبر مخرج من الملة. وإن كان يتمسح ببعض الأشياء لا على أنها متصرفة، ولكن لبركة فيها، كما يحصل من كثير منهم من التمسح بالكعبة والحجر الأسود ونحو ذلك، فهذه من البدع. والبركة هي وضع الخير الإلهي في الشيء. وقد جعل الله عز وجل القرآن مباركا، وجعل ماء زمزم مباركا، وبورك للأمة في بكورها. ومن أعظم أسباب البركة الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لي في ديني الذي هو عصمة أمري، وبارك لي في دنياي التي فيها معاشي، وبارك لي في آخرتي التي إليها معادي. وكان يؤتى له بالصبيان فيحنكهم ويبرك عليهم. ومن ذهب إلى أن التبرك جائز بجميع الصالحين ونحو ذلك، فقوله غير صحيح، لأن الصحابة رضي الله عليهم لم يثبت أنهم كانوا يتبركون بذات أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غير ذلك، وإنما كانوا يتبركون بذات النبي صلى الله عليه وسلم لإذن الله عز وجل بذلك. فكانوا يتبركون بعرقه، ويتبركون بشعره وبشره، بل ويتبركون بغسل ملابسه لما فيها من العرق والآثار من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. والتحنيك الآن الذي يقام به للأطفال لا على سبيل طلب البركة، وإنما على سبيل يعني العلاج وتعويد الطالب على شيء، يعني الطفل على شيء، كحب التمر ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وكانت اللات ثقيف العزى لقريش وبني كنانة، ومناه لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة، فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء. اللات فيكون اسم لذلك الصنم. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما، وابن الزبير رضي الله عنهما، ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس ويعقوب بتشديد التاء. اللات يعني من باب الفعل، أنه سمي باللات لفعله أنه كان يلت السويق. واللات على أن اسمه هذا. قال آثر ابن عباس: استفاد ذلك من تفسيره، وهو قول: كان رجلا يلت السويق للحاج ولم أجده عنه مسندا صريحا. وآثر ابن الزبير: لم نجده مسندا. وآثر مجاهد: سنده صحيح عند الطبراني في تفسير سورة النجم. وآثر حميد: لم نجده مسندا. وآثر أبي صالح: سنده صحيح عند الطبري من سورة النجم. وآثر رويس: لم نجده مسندا. وآثر يعقوب: لم نجده مسندا. وقد ذكر هذه القراءات إلا قراءة يعقوب القرطبي في تفسيره من سورة النجم، والجزري في كتابه النشر في قراءة العشر. اللات واللات. فعلى الأول قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. وهذا أحد أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل، أنهم يشتقون لأصنامهم ومعبوداتهم من أسماء الله عز وجل. قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى، قالوا اللات وأنثت منه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: وكذلك العزة من العزيز. وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، له أستار وسنده وسدنه، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. وقال ابن كثير اللات كانت نعم. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية قال ابن عباس كان رجلا يلتها السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره ذكره البخاري. قال ابن عباس كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها فلما مات ذلك الرجل عبد الثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. قال ذكره القرطبي ولم يعزه. وعن مجاهد نحوه وقال فلما مات عبدوه رواه سعيد بن منصور ولم يذكر اسناده كما في الدر المنثور ولم يذكر اسناده. وكذلك روى ابن ابي حاتم عن ابن عباس انهم عبدوه من طريق عمرو بن مالك عن ابي الجوزاء عن ابن عباس بلفظ كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه احد الا سمن فعبدوه. هذا اسناد حسن ان صح الى عمرو بن مالك. قال وبنحو هذا قال جماعه من اهل العلم. قال قلت لا منافاه بين القولين فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. لا مانع أنهم عبدوا وعبدوا المكان الذي قد وضع رمزا له. قال وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان. وبهذا تعلم أنه لا فرق بين من عبد صالحا أو غير صالح وبين من عبد ملكا أو جنيا وبين من عبد نبيا أو طالحا فكله شرك والشرك لا يجوز فهو عبادة غير الله. وأما العزة فقال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف. كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. أنه قال لهم ألا تجيبوه قالوا يا رسول الله ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى النسائي بن مردويه عن أبي الطفيل تفسير ابن مردويه مفقود وقيل بأن نسخة منه موجودة في ألمانيا لكن إلى الآن لم نراها قد خرجت. قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة وكانت على ثلاث سمرات فقطع السمرات وهدم البيت الذي كانت عليه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السند دنا أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة يدعونها من دون الله. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن الطراب على رأسها فعممها بالسيف فقتلها ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة. الحديث الصحيح المسند. جعلوا يقولون يا عزة خبليه يا عزة خبليه على أنها قادرة على ذلك وهي عاجزة. قال أبو صالح كانوا يعلقون عليها السيور والعهن. رواه عبد بن حميد بن جرير قال قلت وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ذرائح الأموات وفي المشاهد. انظر كيف يربط المصنف بين ما ينقله عن المتقدمين وبين الواقع لأن كثير من الناس عند أن تحدثه عن الشرك فقط عنده الشرك مرسوم أنه عبادته بل واللات والعزة أما ما يقع عند القبور ما يعتبره شرك. فلذلك أربط بين ما تحدث به في الحاضر وبين ما هو واقع عليه في الماضي. وأما مناه فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان وقيل لكثرة ما يمنى أن يراق عندها من الدماء للتبرك بها. فعلى القول الأول تكون من الإلحاد في أسماء الله. وقال البخاري رحمه الله في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها إنها صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. ذكر ابن إسحاق في المغازي بدون إسناد كما في تفسير ابن كثير. وذكر ابن كثير في البداية أن الذي هدمها سعيد بن زيد الأشهري ذكره بدون إسناد. كثير من السيرة غير ثابت بإسناد، ومع ذلك تجد الناس يتناقلونه. قال: وقال العماد بن كثير: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلق فكسرها. قال: لم أجد هذا النص عن ابن كثير رحمه الله، والذي في تفسيره: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان صخر بن حرب فهدمها، ويقال علي بن أبي طالب انتهى. فمعنى الآية كما قال القرطبي: إن فيها حذفا تقدير أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى. وقوله: ألكم الذكر وله الأنثى؟ قال ابن كثير: تجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكر. قوله: تلك إذن قسمة ضيزى، أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها، فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى. وقوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك. إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. حتى أنه يقول لهم: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إن بما أرسلتم به كافرون. فكان التقليد قد دخل فيهم واستقر في نفوسهم. فما أسوأ التقليد على الأمة! البدع مصدرها التقليد، الشركيات مصدرها التقليد، بل كثير من المعاصي مصدرها التقليد. إذا تأملت الآن إلى بعض الحلاقات التي يفعلها كثير من الشباب المسلم وجدته التقليد للكفار، وإذا نظرت إلى كثير من الشركيات والبدع والخرافات تجد أن مصدرها تقليد اليهود والنصارى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن القوم لهم، ما تفسخت النساء إلا تقليد للكافرات والمومسات، وما اختلط الرجال بالنساء إلا تقليد. فكثير من الشرور الحاصلة في الأمة مصدرها التقليد، ولذلك حذر الله عز وجل منه وأمر بالاتباع: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال: قوله: ولقد جاءهم، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ أنفسهم في رئاستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. قوله: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال ابن كثير: ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولن قادوا له. ومطابقة الآية للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزى ومناه من فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان. إذن ساق المصنف هذه الآية ليرد كل باطل في هذا الباب، لأن بعض الناس يتبركون بشجر، كما ذكروا أن المرأة كانت تأتي إلى أذكر النخل وتحتضنه ثم تقول: يا فحل الفحول، اعطيني زوجا قبل أن يحول الحول. وربما يكون بحجر كما يفعل كثير من الناس، ربما يذهبون إلى حجرة يصبون عليها السمن والزيت لطلب البركة. وربما يكون التبرك بقبر أو بترابه، وربما يكون بشخص. إذن جاء الإسلام بالنهي عن ذلك، يعني بحيث لا يستدل المستدل على جواز التبرك بشيء وترك الشيء الآخر. إذا قال: أولئك كانوا إنما يتبركون بالأصنام والأحجار وهذا الذي نهاهم الله عنه، نقول لهم: آمناه كانت عبارة عن سمرات، والعزة أقصد كانت عبارة عن سمرات، وكذلك اللات كان عبارة عن حجرة وكان عبارة عن بيت يطوفون به كما هو الحاصل الآن في التبرك بجدران الكعبة. كثير من الناس إذا حجوا إلى الكعبة تجد أنهم يحملون معهم السجاديد، يدخل معه بسجادة أو سجادتين أو ثلاث فيمسحها في الكعبة ثم يرجعها إلى بيته، ربما يصلي عليها ويستشفي بها. وكثير من الناس يأخذ له كفنا ثم يذهب ويمسحه بجدران الكعبة ثم يحفظه معه حتى إذا مات وضع في ذلك الكفن للتبرك بآثار الكعبة. هذه تبركات غير ثابتة وغير واردة، وإنما التبرك يكون بالطواف بها للتعبد لله عز وجل بها، فتطلب البركات مما جعل الله فيه البركة، فالطواف فيه بركة، فيها آيات بينات مقام إبراهيم. وكذلك الحج فيه بركة، وشرب ماء زمزم مبارك قال النبي صلى الله عليه وسلم، والسعي بين الصفا والمروة فيه بركات عظيمات من دعوات واستغفارات وتوبات وغير ذلك. قال فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبودهم أعظم مما وقع من أولئك، فالله المستعان. أولئك ربما يعني في الجملة، وإلا كلهم مشرك مندد، لكن أولئك في الجملة كانوا يثبتون بعضا من أمور الربوبية يخالفها هؤلاء، يخالفها هؤلاء. والشرك كما سماه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه شبكة، شبكة لا يتخلص منها إلا من خلصه الله. أنت الآن كموحد تتعجب من صنيعهم هذا، وهم كمشركين يضحكون من صنيعك الذي أنت عليه ويتعجبون منك. إذا قطعت منه الحلقة أو الخيط أو نهيته عن التبرك بالكعبة أو الحجر الأسود أو القبر أو غير ذلك يضحك منك ويزعمك متشدد متنطع. فالهداية من الله عز وجل، ويا لله كم تجدهم حول مقام إبراهيم مع أنه حجر، ثانيا مغطى بالزجاج وقد أحيل بينه وبين الناس، ومع ذلك يتبركون ويتمسحون ويفعلون ما لا يفعل. فكثير ممن يحج إلى بيت الله الحرام عنده شرك، ومثله لا يقبل حجه. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله فيما يؤثر عنه: لا تغتر بكثرة ضجيج الناس في الحج بلبيك، لا تغتر. تشاهد 2 مليون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. منهم الرافضي، منهم الباطني، منهم عابد القبر، منهم غير ذلك. إذن الاغترار إنما هو بمن وافق السنة، وهذا قليل في زمن الغربة، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلت: ما الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. يقال سنن وسنن، كله يدل على المعنى. رواه الترمذي وصححه، الحديث مختلف فيه لكن صحيح أنه ثابت. قال أبو واقد اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة قاله الترمذي، ولعله أراد آخر الحديث. وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه، بعضهم يتكلم في سنان ابن أبي سنان وأطلقه ابن خلفون والعجلي، وأخرج له الشيخان في المتابعات. قوله عن أبي وقد تقدم ذكر اسمه في قول الترمذي وهو صحابي مشهور، مات سنة 68 وله 85 سنة. قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند أبي حاتم بن مردوي والطبراني قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين حنين والطائف. الحديث قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، هذا إبداء للعذر، لأن الجديد في الاستقامة والجديد في الإسلام قد يعني تطرأ عليه بعض الشبه، فانتبه لمثل هذا. الحديث الأول قوله يوم الفتح نحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين حنين والطائف، قال أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه كما في الدر المنثور من سورة الأعراف، في سنده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف يرويه عن أبيه عن جده، وكثير بن عبد الله شديد الضعف وقد كذب. قال قوله ونحن حديث عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، ففي دليل على أن غيرهم من تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف رحمه الله في المسائل كما ستأتي. قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو الإقامة على الشيء ومنه الاعتكاف في المكان، ومنه قول الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها. وفي حديث عمرو كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط وكانت تعبد من دون الله، لأنهم ما وضعوا فيها السلاح وتمسحوا بها إلا لاعتقادهم أنها تملك نفعا وتدفع ضرا، وإلا أيش المصلحة أن يتعمدوا إلى شجرة من الأشجار إلا لشيء في قلوبهم. قوله نعم وينطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها للبركة. قال قلت ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك بهذه الأمور الثلاثة، عبدت الأشجار ونحوها. قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، أي ليس تلك الشجرة بنفسها ولكن أرادوا مثلها. قال أبو السعادات سألوها نجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك، وأنواط جمع نوطه مصدر سمي به المنوط، ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، المراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية والألوهية. التسبيح والتكبير يؤتى به للتعجب، ويؤتى به للإنكار، ويؤتى به للموافقة. فكبرنا فسبحنا وكبرنا لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة، وهكذا لما قالت تلك المرأة يا رسول الله كيف أتوضأ به، قال سبحان الله تطهرين بها، كأنه متحرج من ذلك. قوله إنها السنن بضم السين أي الطرق، ويقال السنن كما في الحديث تقدم السنن، وهنا ذكره بالضم. قوله قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل، بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان في المعنى واحد فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة، ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه، ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب البدع والحوادث، ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان يعني ضرب الحيطان بالنورة والبوية وما في بابها، والعمد يعني الأعمدة التي في الطرقات. حتى الآن في بلد الحرمين يعني ذهبوا إلى تعميد بعض الأعمدة وهكذا المساجد باللون الأخضر، وهذا شعار اتخذه الصوفية اعتمادا على القبة التي هي خضراء، ولذلك تجد أن بعضهم يلبس القبعة الخضراء ويلبس الشال الأخضر ويلبس الثوب الأخضر وغير ذلك. وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد، يحكي لها حاك أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى حوائجهم إلى أن يعظم وقع ذلك، نعم إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم، إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونه ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعيونية الحمى خارج باب تومة، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث انتهى. والله يا أخو حتى أدركنا قبل سنين في بلداننا أن المرأة الحامل يعني ربما تربط بعض القطع القماشية ببعض الأشجار، ما أدري هل يعتقدون أنها إذا ربطت ذلك أن الجنين يستمسك، إلى غير ذلك أشياء كثيرة كانت موجودة في البلدان. وذكر ابن القيم رحمه الله نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال: فما أصبح أهل الشرك لاتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذا العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله. ومعنى تقبل النذر أنها تنفع عندهم، فإن النذر عبادة وقربة ويتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي هذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا بد من التفصيل الذي يتقدم، هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر على ما كررناه وقررناه. ولا يغتر بالعوام والطغام، يعني الكثير أوغاد الناس الذين لا عقل لهم في هذا الباب. ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة، وإن كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها، فكيف لا يخفى على من دونهم على من دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة، بل خفي عليهم عظائم الشرك وفي الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربة. ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، من أحسن من تكلم على هذه المسألة ابن الأمير الصنعاني في كتابه تطهير الاعتقاد. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط، فالمشرك مشرك يعني سمى شركه ما سماه، كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه، فقس على ذلك. قوله: لتركبن سنن من كان قبلكم، بضم الموحدة وضم السين، أي طرقهم ومناهجهم، وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم. وهذا خبر صحيح، والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له، وفي علم من أعلام النبوة من حيث أنه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه، إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في المسائل: وفيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. هذا استنباط باللازم. وفيه أن الشرك لابد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك، يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المشركون في جزيرة العرب. هذا دليل لا دليل لهم فيه. يأس الشيطان، والواقع خلاف ما يأس منه الشيطان، أو أن يأس الشيطان كان في ذلك الأزمان لقوة التوحيد والعقيدة، ثم ضعف بعد ذلك الناس في هذا الباب، فعاد الناس إلى ما كان قد يأس منه الشيطان. فلا يحتج محتج كما هو حال ابن حفيظ، وكذلك قال ابن حفيظ في الاحتجاج بهذا الحديث. قال: وفيه الغضب عند التعليم، عرف من ذلك من قولها الله أكبر، يعني هذا لفظ قد يدل على غضب. وأنما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره، قاله المصنف رحمه الله في المسائل. وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه، هذا القول موجود في كتب الحافظ بن حجر وكتب النووي وكتب غيرهم، وهي تعتبر زلة من زلاتهم، زلة من زلاتهم، وإلا فهذا معتقد الصوفية وطريق الضالين. وهنا يقول مسألة أن هناك تبرك واجب ومستحب. نعم، التبرك الواجب هو التبرك بالعبادات الواجبة كالصلاة والصوم، والتبرك المستحب هو التبرك بالعبادات المستحبة. ويوصف ربنا سبحانه وتعالى بالبركة: تبارك الذي بيده الملك، فالبركة منه. ولذلك يقال: اللهم بارك في فلان، ونحو ذلك. قال: منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. أفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في من شهد له بالجنة، وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة، ولا فعله التابعون مع أحد من ساداتهم في العلم والدين، وهم الأسوة. فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة، وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره. ومنها أن في المنع عن ذلك سدا لذريعة الشرك كما لا يخفى والله أعلم. نعم، لأنه إذا تبرك ربما يحصل له بعض ما يرجوه، فيقول: هذا بسبب أني تبركت بفلان، فهو ينفع أو يضر أو يرفع أو يخفض، ونحو ذلك. قال: فيه مسائل: الأول تفسير سورة آية النجم، الثانية معرفة سورة الأمر الذي طلبوا، يعني لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط. الثالثة كونهم لم يفعلوا، ومع ذلك لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالكفر بمجرد هذا الطلب، ففيه العذر بالجهل. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. الخامس أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. السادس أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامن الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها، وإن اختلفت المسميات. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، يعني نفي التبرك بالأشجار والأحجار ونحو ذلك. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة للتأكيد. الحادي عشر أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنه لم يرتدوا بهذا، وهذا تفصيل لا بد منه. الثاني عشر قولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيها أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالث عشر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابع عشر سد الذرائع. الخامس عشر النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادس عشر الغضب عند التعليم. السابع عشر القاعدة الكلية لقوله: إنها السنن. الثامن عشر أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسع عشر أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، حذرنا الله من سلوك سبيلهم ومن تبعهم كان مذموما مثلهم. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادة مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، لأنه لم يدعوا في الشجرة أنها لم يدعوا في الشجرة أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت. وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما مدينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. الحادية والعشرون، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.